هناخد بنعمة ربنا النهاردة نبتدي رسالة يعقوب. الأول كالعادة بندي مقدمة نفهم مين ده، مين يعقوب وبعت الرسالة لأي غرض. عندنا أكثر من يعقوب في العهد الجديد، وعندنا يعقوب واحد مشهور في العهد القديم. في العهد القديم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وحتى يترجم جاكوب غير جيمس بتاع العهد الجديد، مع ان الاثنين في الترجمة يطلعوا يعقوب. في العهد الجديد في اثنين على الاقل مشهورين، في يعقوب ابن زبدي اللي هو اخو يوحنا، وفي يعقوب ابن حلفة، والبعض يقول في واحد ثالث يعقوب اخو الرب، وفي الغالبية بيعتبروا يعقوب ابن حلفة هو نفسه أخو الرب. فخلونا مع فكرة إن في اتنين، يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا، اللي هم دايما كانوا يعقوب ويوحنا الإخوات أخين يعني، ويعقوب الآخر ده اللي هو يعقوب ابن حلفة الملقب بأخو الرب لأنه كان ابن خالة ربنا يسوع المسيح. على اعتبار في التاريخ بيقولوا ان في مريم اخرى او مريم الاخرى، يعني تمييزا عن مريم العذراء، فلما يقولوا مريم الاخرى يقصدوا غالبا مريم اخت العذراء اللي كان اولادها انضموا اغلبهم للمسيح كتلاميذ، مذكورين في اكثر من مكان، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، الأربعة دول إخوات المسيح. حتى كان اليهود يقولوا ألسنا عارفين بأمه أوليست إخواته عندنا. إخواته دول مين؟ في لغة الشرقيين الإخوات هم أولاد العم أو أولاد الخال، لأن كان زمان البيوت كبيرة ويتربوا مع بعض فيطلعوا إخوات. لكن معروف طبعا عذراء بتول قبل وأثناء وبعد ولادتها للسيد المسيح وطول حياتها، ويوسف النجار كمان كان شيخ بتول، لم يتزوج ولم يعرف العذراء ولم يكن عنده أولاد. فدول ولاد خالة المسيح اللي كبرهم يعقوب. يعقوب هو أول أسقف لأورشليم، يعني بعد صعود السيد المسيح اجتمعوا الاثناشر تلميذ مع الكنيسة الأولى وقرروا أنه يعقوب ابن حلفة أو يعقوب أخو الرب يبقى الكبير بتاعهم، يبقى القائد بتاعهم، يبقى يعتبر أول بطرك في تاريخ العالم، لأنه كان سنه كبير نوعا، وفي نفس الوقت كان محبوب من اليهود. يعني يعقوب كان معروف بالتقوى كيهودي قبل ما يكون تلميذ لربنا يسوع المسيح، وبالتالي هيبقى مقبول عند مجتمع أورشليم لأنه من الأول شخص محبوب وطيب ومعروف عند اليهود بتقواه، فهيبقى تمثيل جيد للكنيسة الأولى قدام المجتمع اليهودي اللي بيضد الكنيسة. خلي بالكم أنه يعقوب بن زبدي مش هو اللي كتب الرسالة، لأن يعقوب بن زبدي أول واحد من الـ 12 تلميذ يروح السم حوالي سنة 44 ميلادي. لما تقروا سفر الأعمال إصحاح 12 تلاقوا أنه هيرودس بدأ يهاجم الكنيسة، فحب يمسك الـ 12 تلميذ، فمسك أول واحد يعقوب بن زبدي وقتله، وبعدين مسك بطرس وحصلت معجزة وطلع من السجن. فيعقوب بن زبدي من بدري قوي راح السماء، أول واحد في الـ 12، فطبعا ما كتبش حاجة، يدوب قعد 10 سنين يخدم مع التلاميذ أو أكتر وراح السماء من أوائل الـ 12 تلميذ. أما يعقوب بن حلفة فكتب الرسالة دي حوالي سنة 60 أو 61 ميلادي، يبقى زمن كتابة الرسالة في بداية الستينات من القرن الأول. يعقوب كان يهودي تقي، وكان راجل يتسم بالبساطة والصلاة الطويلة، وده باين حتى في منهجه في الكتاب. يعني هتلاحظوا ان بولس له طريقة في الكتابة مختلفة تماما عن طريقة معلمنا يعقوب. بولس كشخص مثقف ثقافة عالية، دارس يوناني، دارس فلسفة، وهو بيكتب متأثر بالحاجات دي، فتلاقي الجمل بتاعته جمل كبيرة، وطريقة عرضه للأفكار فيها علم، فيها تسلسل، فيها تراكم للأفكار، فيها تركيبات تقيلة شوية. عشان كده بعضكم بنجد صعوبة أحيانا في فهم كلام بولس. أما يعقوب فزي كأنك قاعد مع راهب عجوز بيقول لك المختصر المفيد، فتلاقوا كلامه أغلبه وصايا عملية. يعني ما تلاقيش رسالة يعقوب فيها الشرح العقيدي والفلسفي زي غلاطية وزي روميا وزيك، لا، تلاقوا في رسالة يعقوب أكتر كلام مباشر كله تطبيقات. من أول سطر في رسالة يعقوب لآخر سطر هتلاقوا ما فيش إصحاح يخلو من وصايا مباشرة عملية. بينما طريقة بولس في الكتابة في الأول يقدم الفكر العقيدي ويشرح، وفي الآخر خالص ينتهي بالتطبيقات والتوصيات. فهنا المنهج في الكتابة غير هنا خالص. يعقوب ابن حلفة أو يعقوب أخو الرب أو يعقوب أسقف أورشليم، أو ساعات يلقب بيعقوب الصغير نسبة يعقوب ابن زبدي، سموه كبير بعد ما راح السماء، فتمييزا لليعقوبين يقولوا يعقوب الصغير مع أنه هو كان كبير أورشليم في الوقت ده. انتهت حياته بالاستشهاد وبطريقة غريبة شوية. اليهود طبعا بدأوا يتضايقوا كل شوية من المسيحيين اللي بيزيدوا واليهود اللي بيعتنقوا المسيحية، فبدأوا يعذبوهم، فخدوا كبيرهم في الآخر ورموه من فوق الجبل اللي هو معلمنا يعقوب، وبدأوا يرجموه بالحجارة. فمعلمنا يعقوب من كتر تقواه، لأنه كان رجل صلاة دائم السجود، حتى كان يقولوا أنه ركبه كانت زي خف الجمل من كتر ما كان بيسجد. عارفين كتر الاحتكاك يخلي الجلد ينشف كده ويشقق ويبقى سميك، فمن كتر ما كان عملية السجود دي والمطانيات كتيرة قوي عنده يقولوا ركبه كانت زي خف الجمل. فهو في اللا وعي وهو غايب عن وعيه وهو بيترجم عدل نفسه وخد وضع السجود. عارفين اللي متعود على حاجة بيعملها أحيانا وهو مش في وعي، ومات أو راح السماء في الوضع ساجدا، وانتهت حياته بالسجدة دي وراح السماء. رسالة يعقوب من الرسائل البسيطة جدا والمباشرة جدا، واللي تعتبر ترجمة للموعظة على الجبل. يعني كل أفكارها ماشية متوازية مع تعليم ربنا يسوع المسيح في متى 5 و6 و7 في الموعظة على الجبل. رسالة يعقوب لأنها بتتكلم باستفاضة عن الجهاد، تعرضت في بعض القرون إلى التشكيك. يعني لما بدأت البروتستانتية في العالم كانت تنحاز أكثر إلى فكر بولس الرسول والدعوة للنعمة والإيمان على حساب الجهاد والأعمال الصالحة. فمن أكثر الرسائل اللي كانت بتخدم شوية فكرة الجهاد والصلاة كانت رسالة يعقوب. فالرسالة دي في التاريخ في القرن 16 بالذات تعرضت لهجوم شديد ومحاولة التشكيك في مصداقيتها. هل دي فعلا كتبها يعقوب ولا لا؟ هل دي فعلا جزء من العهد الجديد ولا لا؟ طبعا العلم سبق وأثبت صحة الرسالة، صحة تاريخها أنها من القرن الأول، صحة نسبها لكاتبها، وفي طبعا بيبقى موضوعات ضخمة علمية إثبات الرسالة وصحتها. مش موضوع ان احنا ناس مش محترفين دراسة، احنا عاوزين نستفيد في الاخر، لكن الرسالة دي اعترف بها مرة اخرى كجزء اساسي من العهد الجديد، والافكار بتاعتها لا تتعارض ابدا مع الافكار اللي في رسائل بولس زي ما هنشوف. بالعكس الاتنين بيكملوا بعض. رسالة يعقوب ممكن نلخصها كل اصحاح في عنوان. اول اصحاح هيكلمنا عن كلمة التجربة، تاني إصحاح هيكلمنا عن الإيمان، ثالث إصحاح هيكلمنا عن اللسان والحكمة. رابع إصحاح هيكلمنا عن محبة العالم. خامس إصحاح هيكلمنا عن الجهاد والصبر. تلاحظوا الكلام كله ما فيهوش بقى شرح للاهوت وللعقيدة وللخلاص، لا، هو بيتكلم في توصيات مباشرة. الرسالة دي من أسهل الرسائل كبداية للعهد الجديد. يعني لما نقول لواحد ابتدي اقرأ، لو قلنا له ابتدي اقرأ روميا مثلا يتخض يتوه، ما يقول لك مش فاهم حاجة. فنقول له ابتدي بواحدة من الأناجيل، وما فيش مانع تبتدي برسالة يعقوب، لأن رسالة يعقوب رسالة قد لا تحتاج إلى تفسير لو الواحد أراها بتأني. المعنى مباشر وواضح وبسيط وما يحتارش فيه الإنسان كتير، غير بعض الرسائل اللي محتاجة حد يشرح لنا أكتر. نبتدي رسالة يعقوب مع بعض. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتاء. هنا في سؤال، طبعا كعادة كل الأباء يبدأوا بتعريف الراسل، يقولوا فلان بيبعت. يعني ده كان منهج القرون الأولى في الكتابة، ولغاية النهاردة أحيانا الكتابات دايما تبدأ بتعريف اللي بيبعت. ليه بيقول على نفسه عبد الله وإحنا خدنا نعمة البنوة في العهد الجديد؟ لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. طب ليه يا معلمنا يعقوب تقول أنا عبد الله؟ في ناس ساعات تستكتر الكلمة دي تقول لا احنا أولاد ربنا مش عبيده. طب ما هو معلمنا يعقوب بيقول أنا عبد الله. والسؤال الثاني، هو بعت لليهود ايه الاثنى عشر سبطا دول؟ شو دلوقتي اسقف مسيحي، اسقف اورشليم؟ طب يبعت لليهود ولا يبعت المسيحيين؟ اولا سؤال يعقوب عبد الله، كون المسيح له المجد انعم علينا بنعمه البنوه، الا ان احنا نظل نشعر اننا غير مستحقين ان نحسب حتى عبيد. يعني الابن الضال ابن ولا عبد؟ ابن طبعا. لكن وهو راجع لابوه بيقول له ايه؟ أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، ها اجعلني كأحد أجراك، اقبلني كعبد. فالشخص الإنسان فينا بالاتضاع بالانسحاق يقول له يا رب أنا ما استاهلش أكون عبدك، وربنا يقول له لا حبيبي ده أنت ابني. فأنا أقول له ربنا أنا عبدك، وهو يقول لي أنت ابني. لو أنا قلت له أنا ابنك غصب عنك يعني يقول لي لا عيب، ده احنا يعني انت اساسا عبد. عشان كده كل مره نقول ابانا الذي تاخدوا بالكم في الكنيسه نقول اجعلنا مستحقين، لان كلمه ابانا كلمه كبيره. ان احنا نخاطب ربنا مره واحده نقول له ابانا، دي لوحدها نعمه كبيره قوي. فكل مره نيجي نقول ابانا الذي نفكر نفسنا ان احنا غير مستحقين للكلمه دي، غير مستحقين ان ندعى اولاد الله، لكن نعمته فرحانين انه بيسمينا اولاده، لكن نقول له برضه احنا عبيدك يا رب. كلمه عبد بتيجي كتير، يعني نفس ربنا يسوع المسيح يتقال عنه في فيليبي، ومعلمنا بولس بيشرح التجسد يقول اذ كان في صوره الله ولم تكن مساواته لله اختلاسا ولكنه اخلى ذاته اخذا صوره عبد. عبد يقصد انسان صائرا في شبه الناس. فالإنسان بطبعه عبد، عبد لله. والإنسان الروحي يفضل يقول له يا رب أنا عبدك. ما دي مش غلط إن الواحد فينا يقول له يا رب أنا عبدك، ده هي تعبر عن مدى الخضوع لله. حتى داود يقول له مثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، يعني بتبص على أيديك يا رب اللي كلها كرم زي عينين الخدامة اللي مستنية من ستها الحاجة الحلوة. فاحنا عينينا على ايديك، احنا عبيدك. فشعورنا باننا عبيد لله لا يلغي نعمة البنوة. دي نقطة مهمة. احنا اولاد ربنا صحيح ومتمسكين بعطيته لنا كبنين، لكننا نشعر اننا غير مستحقين. فلما الواحد يقدم نفسه يقول ايه؟ عبد الله، يعني انا خدام ربنا، انا عبد ربنا. طب انت ابن ربنا؟ ابن ربنا بنعمته برضه. فابن ربنا وعبد ربنا. المعنى ده يبان فكمان في سفر ملاخي لما ربنا يقول إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي. يعني تعاملوني كأب ماشي بس ادوني كرامة كأب، تعاملوني كسيد وانتوا عبيد برضو حلو بس ادوني هيبتي كسيد، لكن لا بتعاملوني كأب عدل ولا بتعاملوني كسيد عدل، لا طايلين تعيشوا أبناء حقيقيين ولا حتى عبيد حقيقيين، حاجة تزعل. فهنا إذن مش غلط إن الواحد يقول على نفسه عبد الله، مش غلط الاسم ده، ده تعبير عن إحساسنا بعدم استحقاق البنو، وده ما يلغيش عطية البنو. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، إذن يبرز من أول كلمة إيمانه طبعا، إيمان الكنيسة كلها، بأن يسوع المسيح هو رب، هو إلهنا الحقيقي ونحن عبيده، لأننا عبيد الآب والابن والروح القدس، إله واحد. يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتاء. كلمة الشتاء دي مقصود بيها خارج أورشليم أو خارج اليهودية أو المشتتين. يعني اليهود كانوا دايما في يهود داخل أورشليم وفي يهود الشتاء، فلما دخل جزء كبير من اليهود الإيمان المسيحي بقوا في مسيحيين داخل أورشليم وفي مسيحيين من أصل يهودي في الشتاء. ولأن يعقوب مسؤول أورشليم أو أسقف أورشليم، فكل المسيحيين اللي عنده أصلهم إيه؟ يهود. قليل قوي ما تلاقي جوه أورشليم مسيحي كان أصله أممي، تلاقي المسيحي اللي كان أصله أممي ده بقى عند بولس في أوروبا، لكن جوه أورشليم في الأصل كلهم يهود، فالألفات اللي دخلت كانت كلها أصلها يهود، فكانوا ما زالوا بيتعاملوا معاهم بنفس التعبيرات القديمة بحكم أن كلهم كانوا في الأصل يهود. فاليهود مقسمين دايما اثنى عشر سبطا، فهنا يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات، ما يقصدش اليهود الذين لم يؤمنوا، يقصد اليهود الذين آمنوا بالمسيح لكن ما زال بيتعامل معهم باللغة القديمة الاثنى عشر سبطا، مش بقى اللي في أورشليم لأنه هو بيشوف اللي في أورشليم، الذين في الشتات اللي هو مش بيقابلهم. واضحة الفكرة؟ فبان برضو لما درسنا رسالة غلاطية، لما بان أن بطرس ويعقوب كانوا مسؤولين عن الكرازة لليهود وأعطوا يمين الشركة لبولس أنه يبقى مسؤول الكرازة للأمم، فأصبحت خدمة يعقوب أو أبروشيته أو كرازته أو مسؤوليته الرعوية مخصصة أساسا للمسيحيين من أصل يهودي، بينما بولس خدمته الأساسية أصبحت للمسيحيين من أصل أممي، وزعوا الشغلان عليهم يعني. وبالتالي هنا لما يبعث للذين في الشتات من اليهود يقصد اليهود المؤمنين، لأن طبعا الكلام اللي هيقوله بعد كده ما يقبلوش اليهودي العادي، يقبلوا المسيحي لكن من أصل يهودي. يدخل في الموضوع على طول معلمنا يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. البداية دي خلت أغلب المفسرين يعتقدوا، وده يتمشى مع التاريخ، إن الرسالة دي اتبعتت أساسا تشجيع للمسيحيين الجدد على احتمال الاضطهاد اليهودي، لأن أول ناس اضطهدوا المسيحية في العالم اليهود في كل مكان من الدنيا. يعني اليهودي اللي كان في أنطاكيا يبقى مسيحي، اليهود اللي حواليه عذبوه، ففي كل مكان في الشتات كان اليهود يبقى مسيحي، اليهود أول ناس تضطهده مش الرومان، ده اليهود من يعني خبصهم يهيجوا الرومان على المسيحيين، لكن اليهود هم دائما اللي يبتدوا، هم اللي بيكرهوا المسيح ويكرهوا المسيحيين جدا. فمن هنا كانت الرسالة دي كلها رسالة تشجيع للذين آمنوا بالمسيح من الأصل اليهودي، ودي تمشي برضو مع رسالة العبرانيين في نفس الاتجاه. رسالة العبرانيين كان ده غرضها برضو أو أحد أغرضها. فأول كلمة بيقولها لهم: احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. غالبا كلمة تجارب متنوعة يقصد بها إيه هنا؟ الاضطهاد. يعني جايين لكم ألم كتير من ساعة ما آمنتوا بالمسيح، افرح احسبوا فرح. لكن لأنه قال تجارب متنوعة عمم الموضوع، بقت كل تجربة أيا كان نوعها يسري عليها هذا التعليم. جالك مرض احسبوه كل فرح، جات لك خسارة احسبوه كل فرح، جات لك مشكلة مش لاقي لها حل احسبوه كل فرح، جات لك أيام صعبة أيا كان سببها احسبوه كل فرح، جالك أذية من ناس قريبين أو ناس بعاد احسبوه كل فرح. كل ده اسمه تجارب، تجارب متنوعة. معلمنا يعقوب بيوصينا ويقول احسبوه فرح. كلمة احسبوه فيها عمق. ليه؟ الطبيعي أن الواحد ما يفرحش في الحاجات دي. يعني لو ساب الواحد نفسيته تتعامل مع موقف زي كده لا لازم يتضايق، لكن لو بصلها بإيمان هيحسبها فرح. يعني إيه؟ يعني هي في الظاهر حزن، في الظاهر تدعو للكآبة، الطبيعي بتاعها أنها تخنق الإنسان وتتعبه، لكن هي أنت بتحسبها إزاي؟ الإنسان الطبيعي يحسبها خسارة، يحسبها كآبة، يحسبها حزن. الإنسان الروحي، الإنسان اللي عنده إيمان بربنا، يبص لها ويقول لا فرح، أنا فرحان. هيقول ليه بعد كده؟ إذن كلمة احسبوه دي مبنية على إيمان، لأن واحد بيشوف خسارة خلاص خسارة، لكن التاني نفس الموقف يحسبه مكسب. وده اللي قاله بولس في حتة تانية على نفسه، قال ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. عكس الحاجة، بيقول أنا كان عندي ربح كتير قوي، كنت ابن عز، أبوه كان غني، وكنت يهودي متعصب، وده ربح كبير قوي في زمنه، وكنت فيلسوف زماني دارس يوناني ودارس فلسفة. ده بالنسبة لأي واحد في زمنه ربح، رأس مال، ثروة. هذا من أجل المسيح حسبته خسارة، قلت الحاجات دي مخسراني. كونك عندك فلسفة دي خسارة، دي كونك عندك فلوس دي تبقى خسارة، دي خسارة. كونك يهودي دارس ومتعصب دي خسارة. أما إيه المكسب؟ قال أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها، شايفين أحسبها، نفاية لكي أربح المسيح. ده الربح الحقيقي. يبقى كلمة يحسب يعني إيه؟ يعني بيبص للأمور إزاي. ما كلنا بيحصل لنا مشاكل وضيقات وهموم، طب ليه مش الكل بيفرح؟ لأنه مش الكل بيحسبها فرح، بيبص لها البصة اللي كلها إيمان وإيجابية، إن ده خير، ده من إيد ربنا، وما فيش حاجة من إيد ربنا وحش، اللي من إيد ربنا حلو، لأن ربنا بيحبنا. دي حسبة يحسبها، لو عرف يحسبها يبقى سمع كلام معلمنا يعقوب، احسبوه كل فرح. وكل فرح دي كلمة كمان تبدو فيها مبالغة، مش فرح عادي، احسبوه كل فرح، يعني كلمة مفتوحة كده. كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، مش مجرد تفرح، ده كل الفرح عندك لما تجيلك تجربة، كأن لما تجيلك هدية واضحة أقل من لما تجيلك تجربة. لو جات لك تجربة دي هدية أوضح وتفرح أكتر، لو أنت فاهم ربنا بيشتغل إزاي. أنا هقوله وهنرجع نسمع يعقوب بيقول إيه، لكن من ببساطة كده، التجربة في الآخر هي اللي هتدخلك السماء، التجربة في الآخر هي اللي هتجملك قدام ربنا، التجربة هي اللي هتخلي عندك إكليل في السماء، التجربة استثمار سماوي مش استثمار أرضي. فأنت خسرت في الدنيا كتير، صحة، فلوس، علاقات، أيا كان، الخسارة دي احسبها مكسب في السماء لو عرفت تحسبها. يعني عندك إيمان وعندك النظرة الإيمانية، هتحط عينك على السماء وتقول له يا رب التجربة دي إكليل، أنا فرحان إنك سمح لي بالإكليل، إنك بتديني إكليل زي الشهداء وزي القديسين وزي المجربين، فأنا فرحان بعطيتك. طبعا أعلى تجربة ممكن يواجهها الإنسان أو أقيم تجربة الاضطهاد من أجل المسيح. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أكتر حاجة توزن عند ربنا أن الواحد يتألم من أجل المسيح، لكن كل التجارب لها أجر سماوي وليها إكليل، لكن أكبر إكليل هو الإكليل الاستشهاد أو إكليل الألم من أجل المسيح. عالمين هنحسبها إزاي معلمنا يعقوب؟ إزاي نفرح في التجربة؟ ده سؤال صعب. عالمين، حطوا ده في دماغكم، أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. إذن التجربة تتسمى اسمها إيه تاني؟ اسمها امتحان إيمان. تجربة اسمها امتحان إيمان، وامتحان إيمان مش معناه أن ربنا مش عارف النتيجة. يعني إحنا بنمتحن لغرضين، لو تحط امتحان قدامنا عشان نتقيم، لكن الامتحان له غرض تاني، إن إحنا نتقدم. يعني اللي في سنة تانية بيمتحن عشان يطلع سنة تالتة، لو ما امتحنش سنة تانية مش هيتنقل في سنة طول السنة اللي بعدها. بالنسبة لنا احنا الامتحان يقيمنا، لكن بالنسبة لربنا عارف كل حاجة، عارف مستوانا. فالتجربة تقيمنا قدام نفسنا وتقدمنا قدام ربنا، تطلعنا خطوة لقدام، تكسبنا خطوة في الطريق الروحي، تضيف علينا بركة روحية ما كانتش عندنا. لكل ده التجربة. يبقى ده امتحان إيمان. ممكن تقول أنا إنسان روحي ماسك في ربنا جدا، طب استنى لما يجي الامتحان هيبان إن كنت ماسك ولا مش ماسك. لو جه امتحان تقيل، ها، شكيت ولا لا، ضعفت ولا لا، اتهزيت ولا لا، فكرت في حل عند الناس ولا عند ربنا. امتحان، الامتحان هيطلع النتيجة. ماسك في ربنا بإيدك وسنانك يبقى نجحت. وقعت وقلت ليه ربنا بيعمل كده، وتذمرت ولخبطت ولجأت للناس وركنت ربنا واتخانقت مع ربنا، لا ده انت كده عاوز شوية مذاكرة تاني. يبقى امتحان الإيمان يقيمنا، وامتحان الإيمان كده كده هيرقينا، هيطلعنا درجة لقدام. فبيقول احسبوه كل فرح عشان عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. أول بركة هتاخدها، أول درس هتتعلمه، أول جوهرة في التاج بتاع التجارب هتلبسه في السماء جوهرة الصبر. والصبر ده هيكلمنا عنه في آخر الرسالة، وهيقول ده يدخل السماء. في آخر يعقوب خالص هيقول إيه؟ ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. يعني شفتوا جزاء ربنا لأيوب في الآخر كان حلو إزاي؟ اصبروا، لأنه بيكلم ناس مضطهدة. أول درس في التجارب درس الصبر، والصبر ده يعني فضيلة جميلة قدام ربنا، ليها كرامتها وليها أجرها السماوي. يعني مثلا واحد زي العازر في قصة الغني والعازر، ما سمعنا لوش فضيلة تاني ولا حاجة. العازر كانت إيه اللي دخله السماء وهناه في حضن أبونا إبراهيم؟ ما عملش حاجة صالحة، ما تقالش عنه أنه كان بيصلي كتير ولا بيعمل أعمال صالحة. كان مطروح على باب الغني والقروح تملأ جسمه، وكانت الكلاب تلحس قروحه، وما كانش عنده يأكل وشر. طب وهو كان وضعه إيه؟ كان صبر. هذا الصبر في الحالة دي دخله إلى حضن أبونا إبراهيم، وبقى مستمتع بالأبدية والفرح والغني، ما خدش نفس النصيب. إذن درس الصبر، ساعات الظروف العادية ما تعلمناش الصبر، التجارب تعلمنا الصبر. التجارب تعلمنا الصبر، أول درس في كل التجارب. ده درس مشترك بقى، ما فيش تجربة ما بتعلمش الصبر، يا إما على مستوى التجربة في وقتها، يا إما على مستوى أطول، كل تجربة ليها شكلها. وأما الصبر، لألا نخلط بين الصبر والسلبية. ساعات الواحد يفهم الصبر يعني إيه؟ خلينا قاعدين عاملين كده نستنى حل من ربنا. ما هو ربنا سمح بتجربة، خلاص خلينا قاعدين ساكتين مستنين ربنا يعمل حاجة. لا، مش ده المقصود. الصبر غير السلبية. أما الصبر فليكن له عمل تام. يعني وانت صابر ومستني ربنا يرفع التجربة أو يحلها أو يسندك، اعمل كل اللي عليك مظبوط. يعني اديكم امثال عشان يبان الكلام. مرض، طيب اولا احسبه فرح، اقبله من ربنا هديه، ما تقبلوش بتذمر. هتصبر على الالم، في نفس الوقت روح دور على الدكاتره ومفيش مانع تحاليل واشعاعات، اعمل كل اللي عليك، اعمل كل العمل التام اللي عليك. صحيح الحكايه من اولها في اخرها في ايد ربنا، ايا كانت تجربه بعيد عن ربنا، تجربه فلوس راحت، كويس احسبه فرح واصبر في نفس الوقت، اجتهد انك تحل المشكله، اعمل كل العمل التام اللي المفروض تعمله، دور على حل بالطريقة المعتادة الطبيعية اللي ما فيهاش غلط، اعمل عملك التام حتى لو ما كانش هيحل كل المشكلة، ما تقعدش ساكت. أما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء، عشان ما يبقاش في حاجة ما عملتهاش، تبقى عملت كل اللي عليك. في التجارب ربنا يستنى نعمل كل اللي علينا قبل ما يمد ايده دايما كده، فيقول لك اعمل اللي عليك اول، تقول له رب ما فيش ولا حاجه تتعمل، يقول لك طب صل، وده عمل تام، طب صوم، طيب سامح عدوك اللي انت مش راضي تسامحه بقالك سنين، اعمل العمل التام وخليك غير ناقص في شيء. يعني قدام ربنا تبقى عملت كل اللي كان مطلوب منك. وإنما واحد هيقول له يا رب طيب فرح بحاول أحسبه فرح، وصبر غصب عني بتعلمه، لكن أنا مش عارف العمل التام اللي أعمله، أعمل إيه بالظبط؟ تجربة تقيلة، مش عارف أعمل كده ولا كده ولا كده، هنا محتاج إيه؟ حكمة بقى. فيقول وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. دايما في التجارب الإنسان يحس بالحوسة، باللخبطة، بالعجز، بيبقى محتاج جدا الحكمة، يا رب اتصرف ازاي، طب أنا مطلوب مني أعمل حاجة مش عارف أعمل ايه، ولا أعمل كده ولا كده. هنا هتصلي مش بس تطلب ان التجربة تترفع، لا مش بالضرورة، ممكن الواحد يصلي يقول يا رب اديني حكمة أعرف أعمل إيه، أو اديني حكمة أفهم التجربة دي جاية ليه، برضو دي مطلوبة في الحكمة، لأن أحيانا الإنسان السؤال ده يتعب، ليه بيحصل كده، بالرغم أنه مش دايما من حقنا نسأل، وأحيانا ربنا يتأخر أوي في إجابة السؤال، لكن أطلب حكمة. إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. هنا معلمنا يعقوب بمنتهى الثقة بيقول إيه؟ فسيعطى له، يعني ما فيش احتمالين في الحتة دي، وكأن طلب الحكمة بالذات طلب مضمون الاستجابة. جربوا بقى الكلام دي، حاجة للتجربة، ليه؟ جرب تقول له رب اديني حكمة، شوف هيقول لك ايه، لازم هيدي لك حكمة، لازم، لان ده طلب على حسب مشيئة الله. واول واحد كان مثلنا الاعلى في الموضوع ده كان مين؟ سليمان الحكيم، لما ربنا قال له اطلب طلب، فقال له رب انا صغير والشعب كبير، اديني حكمة عشان اعرف اسوق الشعب ده كله. ربنا فرح جدا بالطلب، وقال له كان ممكن تطلب نفوس اعدائك، كان ممكن تطلب غنى، كان ممكن تطلب حاجات كتير، انت طلبت احلى حاجة، وانا عشان كده هديك الحكمة وهديك كل اللي ما طلبتوش، زي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ايه، هذه كلها تزاد لكم، اللي ما طلبتوش ده هيجيلك، بس انت طلبت المهم، طلبت المفيد. طلب الحكمة ده كلنا محتاجين، وصدقوني في التعامل مع الناس محتاجين حكمة، في تربية أولادنا محتاجين حكمة، في حل المشاكل محتاجين حكمة، في فهم الأمور محتاجين حكمة، في قيادة الآخرين وخلاصهم محتاجين حكمة. إن كان أحد تعوزه حكمة هيجيبها منين؟ من الكتب؟ لا لا مش لازم، كم مالكش في القراية كتير، في حل تاني، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء، يعني هنا ربنا بيتأخرش بيدي بالكوم فسيعطى له، لازم هياخد. لكن تبقى قضية اللي بيطلب ده ساعات يطلب وهو شاكك ربنا بيسمع ولا لا، ربنا هيستجيب ولا لا. شوفوا كل حاجة بتوصل للتانية ازاي، التجربة امتحان ايمان يجيب صبر، صبر يجيب عمل تام، عمل التام يستدعي ان يبقى عندنا حكمة، الحكمة تخلينا نصلي عشان ناخد الحكمة، اللي يصلي مطلوب يصلي يكون عنده ايمان وهو بيصلي. فيقول ايه؟ ولكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة، لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. فبيقول اللي يطلب من ربنا يبقى عنده ثقة ان ربنا بيسمعه وهيستجيب. لما تقول له يا رب اديني حكمة تبقى متأكد انك انت ربنا هيديك حكمة، اوعى تتردد، بدل طلبت من ربنا لازم هتاخد، لانك طلبت حاجة على مشيئته على مزاجه فلازم هيديها لك. فاطلب بإيمان، ما تترددش ما تترددش، لأنك لو ترددت هتبقى زي الموجة اللي بتطلع وتنزل، مرة شايفها فوق ومرة شايفها تحت. فليطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب، المرتاب اللي هو الشكاك أو اللي ما عندوش إيمان، يشبه موجا من البحر. والموجة دي إيه اللي بيحركها؟ تخبطه الريح وتدفعه. أنت لو شكاك هتبقى أفكارك والهواجس اللي جواك والقلق اللي جواك هو اللي بيمطوحك يمين وشمال، لكن لو عندك إيمان الأفكار مش هتلعب بيك. فاطلب بإيمان، يعني إيه؟ قول له يا رب أنت سمعني، أنا محتاج حكم، وأنت وعدت تديني حكم، فأنا هتحرك وكأني حكيم زماني لأني طلبت. اطلبوا تأخذوا. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيء من عند الرب، يعني إيه؟ اللي بيطلع وينزل ده اللي الريح بتخبطه ده مش هياخد حاجة في الآخر، لأنه ما عندوش إيمان. كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، طب غير مؤمنين خدش حاجة. لا يظن أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين، ذو رأيين مقصود بها الشكاك برضه، يعني ساعة يقول ربنا معايا ساعة يقول ربنا سابني. ربنا معاك ولا سابك؟ معاك صدق. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، يعني الشكاك ده غلبان، ليه؟ مش عارف يثبت على رأيه. وكأن التجربة مش بس تدي صبر وتخلينا نعمل عمل تام وتدينا حكمة وتعلمنا الصلاة بإيمان، ده كمان التجربة مدرسة للإيمان. في التجارب وفي امتحان الإيمان، عشان كده يسموه امتحان إيمان، يعلى مستوى الإيمان، يعلى مستوى الإيمان. ربنا يسمح لنا بتجربة، يبقى الواحد بعيد عن ربنا التجربة تقرب، يبقى عنده شك كتير، الشكوك بعد التجربة تنهار، ويمكن في التجربة تزيد، لكن في الآخر يطلع من التجربة تعب مرهق لكن الإيمان أقوى. فهنا بيقول له خلي بالك، طول ما أنت متقلقل ذو رأيين هتبقى متقلقل في جميع طرقك، مش عارف تعمل كده ولا تعمل كده، متردد. التردد أحيانا يكون عدم إيمان أو يكون ضعف إيمان. يفكرنا الكلام ده الموج البحر، لأن يعقوب كان في السفينة وشايف بطرس عمال يطلع وينزل على المية. فاكرين الموقف ده لما يسوع جالهم في ليل على المية وكانوا بيغرقوا، كان يعقوب معاهم. فبطرس قال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، فنزل بطرس يمشي وهو مش مركز غير في المسيح، فكان ماشي فوق الموج. لما بص للبحر ابتدى يغطس، لأنه ذو رأيين، يعني إيه؟ هو أنا مع ربنا ولا هغرق؟ ابتدى يتردد، ابتدى يضعف. فقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ مسك إيده ودخل وخلصت التجربة على كده، وقف البحر. لكن كان امتحان إيمان وكان درس إيمان، طلع منها أنا مشيت فوق البحر، يا يبقى لازم ربنا يقدر على كل حاجة، مش هشك فيك تاني يا رب، مش هزعل منك تاني يا رب. وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه. التجارب تخلي الواحد يعني يتكسر. وساعات التجربة تجيب صغر نفس، تجيب إحساس بالدونية، إنه يعني الإنسان مش نافع في حاجة، والدنيا كلها ضلمت في وشه وضاعت. فيقول له لا، حاسب من المتضع هنا مش المتواضع بمعناها الفضيلة، ترجمتها الأخ المكسور أو الأخ المسحوق أو الأخ الحاسس أنه فاشل خالص. الأخ الصغير ده إن كان في فقره أو في مرضه أو في ضعفه الشديد، يعقوب يقول له في لحظة الضعف الجامدة دي افتخر بارتفاعك، ارفع راسك لأن المسيح لازم هيرفعك. إذن حتى لو التجربة وصلت الإنسان إلى مشاعر الذل أحيانا أو الانكسار الشديد، الوصية فليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، يعني ارفع راسك ويقول ليقول الضعيف بطل أنا، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، قوي بمين؟ بربنا. التجربة تكشف للإنسان أنه قد كده صغير وقد كده ضعيف وأي موجة تطيره، لكن وهو مكتشف الاكتشاف ده أنه صغير جدا وأنه شعرة كده في مهب الريح، يقول له رب بس بيك أنا قوي. فليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فليفتخر باتضاعه. اللي كان شايف نفسه حاجة كبيرة فليفتخر أنه صغير أمام الله. يعني التجربة تطلع اللي تحت لفوق وتنزل اللي فوق لتحت، تعدل المسارات. ممكن يبقى إنسان عنده كبرياء وشايف نفسه أحسن من كل اللي حواليه ومش راضي يتصلح، يمين شمال مش راضي تتضبط، يقوم ربنا يبعث له تجربة تكسره فيبتدي يتضع لأنه كان يشعر بغناء، فالتجربة دي تهده وتخليه إيه؟ حنين على الناس ومقدر الناس وحاسس أنه زي الناس وقال. وساعات المكسور قوي التجربة ترفعه، لأن ربنا لما يعدي التجربة يحس أنه يا أنا اللي ما لياش لازمة، ربنا بيحبني كل الحب ده، ربنا استجاب كل في وسط التجربة دي، فيرفعه. إذن التجربة بتصلح حاجات جوانا، كأنه يعني ربنا ده طبيب ماهر شايف عيوبنا، شايف العالي مش راضي ينزل فينزله بتجربة، وشايف الواطي ده مش راضي يطلع يقوم يرفعه بتجربة أحيانا. وده اللي تقال على ربنا يسوع المسيح كنبوة لما يقول كل جبل ينخفض وكل وطاء يرتفع وتصير المعوجات سهلة والشعاب طرقا مستقيمة، يعني الدنيا كلها تتظبط قدام ربنا. يعني المكسور ربنا يرفعه ويشجعه، والعالي المتكبر ربنا يخبطه لغاية ما يتضع. كل دي بركات في التجربة. وأما الغني فباتضاعه لأنه كزهر العشب يزول، لأن التجربة بتفوق إلى النهاية. خلي بالكوا دايما التجارب تقرب لنا فكرة النهايات. ساعات الواحد طول ما هو ماشي وبيعمل إنجازات وبيتحرك وبيروح وبيجي ناسي أنه سيزول في لحظة. لما تجيله تجربة جديدة تفوقه، أنت كزهر العشب تزول. أيوة وردة جميلة منورة وليها ريحة حلوة، ده دلوقتي، ده النهاردة، طب بكرة هتقع هتدبر، ده الطبيعي. فساعات التجربة هي اللي تدي الدرس ده، انها توقف الانسان للحظة قدام مصيره قدام نهايته. انت عمال تروح وتيجي وتعمل وتفتري وتزعق، بالراحة، انت بكرة مش موجود، انت بكرة تزول كزهر العشب. الزهر في لحظة بيبقى جميل قوي، لكن بقى لما تبص له بعدها بيومين ثلاثة خلاص. لأن الشمس أشرقت بالحر، دي التجربة. يعني إيه؟ الزهر جميل، تطلع الشمس تشرق عليه بالحر تأثر عمر الورد، فيبست العشب فسقط زهره. هذه فكرة التجربة، فهمنا التجربة زي الشمس اللي تطلع سخنة قوي ف تضعف العزب اللي كان بيفتخر بمجده ده، فسقط ظهره وفنى جمال منظره. فالتجربة تخلي الواحد يتهد شوية يعني إذا كان متعالي. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طبعا لما تدخلوا في يعقوب أكتر من كده هتلاحظوا أن يعقوب متعاطف جدا مع الفقراء، أكتر رسالة بيحب فيها الفقراء يعقوب ده، وكان عنيد يعني شديد قوي مع الأغنياء، لأن في الوقت ده كان في طبقية واضحة وكانت ابتدت تدخل على الكنيسة. وده فهمنا أن الكنيسة في كل جيل كان عندها مشاكل حتى داخل الكنيسة، فكان في طبقية بين الأغنياء المؤمنين بالمسيح له المجد والفقراء البسطاء المؤمنين بالمسيح. فهتلاقوا لا يخلو إصحاح من يعني تلميح كده، لأنه حاسب يا غني اوعى تتكبر على اللي حواليك، لأنك أنت كظهر العشب، كظهر العشب تزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. ده مصير الغني. طب إيه علاقة ده بالتجربة؟ التجربة بتنبهنا للكلام، التجربة بتفوقنا لكده، أن الحكاية كلها لها نهاية. مفيش داعي نفتخر بعضنا على بعض ونعمل فيها أغنية وفقرة ونتمنظر، في الآخر الشمس بتطلع بتدبل الكل وبتيبس الكل، ففي الآخر كلنا أسوياء زي بعض. طوبى، نهاية البراجراف بقى، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. يبقى قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، وانتهى وقال يا بخت الراجل اللي يستحمل التجربة. الرجل هنا الإنسان طبعا، مش لازم راجل، لو ست ينفع. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، يعني يا بخت اللي يمشي في التجربة وياخد كل البركات، ياخد منها ايه؟ يحسبها فرح، يعتبرها امتحان إيمان عشان يستفيد، يتعلم منها صبر، يعمل فيها العمل التام المطلوب منه، يطلب حكمة عشان ربنا يرشده فيها، يطلب بإيمان عشان ياخد في الآخر، لو تحت قوي يقول له أنا كبير بيك يا رب، ولو كبير يتضع قدام ربنا عشان التجربة تعدي، وفي الآخر لو عدت يا بخت الرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. هذه علاقة التجربة بالإكليل، ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. يعني ده لو نجح في التجربة كده داخل السماء حتف، يا بخته لو نجح في التجربة ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب. ربنا وعد أولاده بالأخص اللي يستحملوا التجربة، اللي ياخدوا التجربة بصبر، ياخدوها بشكر، ياخدوها بفرح، ياخدوها بإيمان، ياخدوها ويعملوا عمل تام، ياخدوها ويطلبوا فيها الحكمة، ياخدوها ويتعلموا منها الاتضاع، ياخدوها ويركزوا على متى يسقط الظهر ويأتي المعاد. يا بخت اللي يتعلم التجربة. طوبى الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. التجربة لما تيجي أول حاجة الشيطان يجي معاها يقول إيه؟ ربنا مش بيحبك. أول حرب تيجي مع التجربة فكرة إنه ربنا نسيك، ربنا سابك، ربنا بينتقم منك، أنت إنسان بطال. فهنا في آخر التجربة ينبهنا أن كل القصة دي معمولة للذين يحبونه وللي بيحبهم. أي ابن لا يؤدب أبوه، ده التجارب دي هي مدرسة التربية اللي بيربينا فيها ربنا، بيربي أولاده فيها. ما كناش عاوزين نتربى على أدين ربنا هنطلع مش كويسين، لكن ربنا بيربينا ولازم نقبل، لأنه هو المعلم الصالح يربينا بالطريقة اللي تعجبه. بقى حد فيكم بيقبل أن ابنه يختار له الطريقة اللي يتربى بيها؟ ساعات كده تصور أنت ابنك الصغير يقول لك أنا مش عجباني منهجك في التربية، أنا عاوزك من هنا ورايح يا بابا، فما تعمل كده وما تعملش كده. حد فيكم هيقبل الكلام ده؟ طيب إذا كنا ما بنقبلش أولادنا وإحنا طبعا محدودين، يوجهونا نربيهم إزاي؟ طب لما ربنا يربينا نقول له حاضر يا رب اللي تشوف. التجربة دايما هي تربية الله لأولاده، فيها الشدة صحيح، فيها تأديب، فيها وجع، لكن فيها بركات كثيرة، فيها ينصلح حال الواحد، وفيها أبدية مستنيان. نراجع تاني، كل فرح يا إخوتي في تجارب متنوعة، بس نحسبه، نعلم أن امتحان الإيمان ينشئ الصبر، الصبر ما يكونش سلبية يبقى له عمل تام. في نفس الوقت اللي عاوز يطلب من ربنا يديله حكمة، لكن يطلب بإيمان عشان ياخد، ما يبقاش شكاك زي موج البحر. وهو بيطلب بإيمان اوعى يفتخر انه حاجة كبيرة، خليه متواضع، واذا كان مكسور واقع خالص يفتخر ان ربنا هيرفعه. ما ينساش في التجربة ان في الاخر يسقط الزهر، وطوبى للذي يحتمل التجربة، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. نعمة الله الأبتحل على أرواحنا. اختاروا آية.